سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
كم في الوجود وخلقه من آية تسمو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرارها، جاءت بها الآيات في القرآن.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في بداية هذا اللقاء الإيماني المبارك. يقول تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى تعهد بأن يجعل هؤلاء المشككين يرون آياته باستمرار. سنريهم حتى يتبين لهم أن كل كلمة في هذا القرآن هي الحق من عند الله تبارك وتعالى. هنالك آيات تلفت انتباه المؤمن، والمؤمن مطلوب منه دائما أن يتدبر القرآن لكي لا يكون مقفل القلب. يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن هذه الآيات الكثيرة التي يتدبرها المؤمن ويفكر بما فيها من معاني ودلالات ومعجزات، قول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا هود عندما خاطب قومه بقوله: إني توكلت على الله ربي وربكم. ماذا قال سيدنا هود؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والسؤال الذي يطرحه المؤمن أثناء تدبره لهذه الآية: لماذا خص الله تبارك وتعالى الناصية، منطقة الناصية، بأن الله آخذ بها؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومنطقة الناصية هي أعلى ومقدم الرأس. وقال في آية أخرى عن أبي جهل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا لئن لم ينتهي، يعني لئن لم ينتهي عن إيذائه وكفره وإلحاده، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى وصف منطقة ناصية بأنها كاذبة وخاطئة. ولو تأملنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء عجيب يقول فيه: اللهم إنني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وهنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناصيتي بيدك. والسؤال أيها الأحبة، لماذا هذا التأكيد على منطقة الناصية؟ ماذا يوجد خلف هذه المنطقة؟ ما مهمة هذه المنطقة؟ لماذا الله تبارك وتعالى دائما يذكر هذه المنطقة، أن الله هو يأخذ بها وهو يوجهها حيث يشاء؟ ما كشفت عنه الأبحاث العلمية الجديدة أن هنالك فريقا من العلماء في السنة الماضية فكروا بإيجاد وسيلة لمعرفة المنطقة المسؤولة عن الكذب في الإنسان. وطبعا كان هدفهم من وراء هذه التجربة أن يخترعوا أو يصمموا جهازا يكشف الكذب عند الإنسان. فاللصوص والمجرمين البارعين بالكذب كانوا يتحايلون على كل الأجهزة التي اخترعها العلماء سابقا، والأجهزة السابقة كانت تقيس نبرة الصوت وتقيس دقات القلب وتقيس أيضا كمية العرق التي يفرزها الإنسان، ويراقب أشياء أخرى تتعلق بفيزيولوجية هذا الإنسان. وعندما يبدأ الإنسان بالكذب فإن شيئا ما سيضطرب، إما أن يحدث تسريع في دقات القلب، وإما أن تحدث زيادة في الإفرازات العرقية لدى الإنسان، أو يحدث تنفس سريع إلى آخره. ولكن الكاذبين المحترفين كانوا يتحايلون على كل هذه الأجهزة، فتجدهم يجلسون بكل هدوء ولا يظهر عليهم أي أثر أثناء التحقيق معهم، وبالتالي أثبتت كل هذه الأجهزة فشلها. فلجأ العلماء في هذه التجربة الجديدة إلى الدماغ، وقالوا إن الدماغ لابد أن تكون هنالك منطقة مسؤولة عن الكذب، قد تكون في أسفل الدماغ أو في الجهة اليمنى أو اليسرى أو الأمامية. فأحضروا من أجل هذا الهدف ما يسمى بجهاز المسح الوظيفي الذي يعمل بالرنين المغناطيسي، أو اختصارا FMIR، يختصرونه بهذه الحروف. ما مهمة هذا الجهاز وكيف يعمل؟ هذا عبارة عن جهاز يرصد نشاط الدماغ، يعني يضعون إنسان ويحيطون دماغه أو رأسه بقرص معين، وتتوضع خلف هذا القرص الأجهزة المربوطة مع أجهزة كمبيوتر، وطبعا هذا الجهاز لا يمس الإنسان، لا يمس رأسه، إنما هي صور تؤخذ بموجات كهرطيسية فقط. فالدماغ كما نعلم في حالة نشاط دائم، والله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان قسم دماغه إلى مناطق، فكل منطقة لها عمل ولها وظيفة محددة. وعندما قام العلماء بتجربة هذا الجهاز الرنين المغناطيسي وطلبوا من إنسان أن يكذب، فالذي حدث أنهم لاحظوا وجود نشاط كبير في المنطقة الأمامية العليا من الدماغ، أي في منطقة الناصية، ناصية الرأس هي أعلى مقدمة الرأس. ولاحظوا أيضا أن هذه المنطقة يجري فيها الدم بسرعة، لأن عمليات كثيرة تتم بها أثناء الكذب. فخرجوا بنتيجة، وهي أن المنطقة الأمامية العليا من الدماغ هي المسؤولة عن الكذب. وربما الاكتشاف الأهم أنهم وجدوا أن الإنسان عندما يكون صادقا، أي عندما يتكلم بالصدق، فإنه تكاد لا تكون أي منطقة ذات نشاط في دماغه، أي أنه لا يصرف أي طاقة تذكر. فخرجوا بنتيجة أخرى، وهي أن عملية الكذب تتطلب إسرافا في الطاقة. يعني الإنسان عندما يكون صادقا لا يصرف أي طاقة من دماغه، وعندما يكذب فإنه يصرف طاقة كبيرة بسبب هذا الكذب. وطبعا هذه النتائج نتائج يقينية، لأنهم رصدوا حركة الدم داخل هذا الدماغ في الخلايا العصبية للدماغ، ووجدوا أن المنطقة الأمامية، منطقة الناصية، تزداد نشاطا بشكل كبير أثناء عملية الكذب. ثم عندما جربوا هذه الطريقة على كثير من الناس وجدوا أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتحكم بدماغه. يعني الإنسان مجرد أنه أراد أن يكذب فإن هنالك نشاطا سوف يحدث في دماغه في المنطقة الناصية، ولا يمكن أن يوقف هذا النشاط. يعني يمكن أن يتحكم بدقات قلبه أو بشكله الخارجي أو تقاسيم وجهه، ولكن هذه الطاقة التي تصرف أثناء الكذب لا يمكنه أن يلغيها أو يتحكم بها. ولذلك قالوا إن أفضل طريقة لكشف الكذب عند الإنسان أن نراقب منطقة الناصية، وأن هذه المنطقة تتوضع فيها مراكز الكذب. وبعد ذلك قام علماء في جامعة ميشيغان أيضا في العام 2006 بإجراء تجربة فريدة من نوعها. أرادوا أن يعالجوا ظاهرة الخطأ لدى الإنسان. يعني الإنسان عندما يقوم باتخاذ القرارات أحيانا يتخذ قرارا مصيبا وأحيانا قرارا خاطئا، فأرادوا أن يعلموا ما هي المنطقة المسؤولة عن الخطأ في الدماغ. فماذا فعلوا؟ لجأوا إلى الجهاز نفسه، أي الـ FMRI، جهاز المسح الوظيفي بالرنين المغناطيسي، وجاءوا بأناس وأخبروهم بأن يرتكبوا أخطاء متنوعة. وكانت نتيجة هذه التجربة، وطبعا هذا البحث نشرته مجلة علم الأعصاب حديثا، كانت نتيجة التجربة أن المنطقة الأمامية العليا أي منطقة الناصية هي المسؤولة عن الخطأ لدى الإنسان، لأنهم لاحظوا نشاطا كبيرا يحدث في هذه المنطقة أثناء ارتكاب أي خطأ، وكلما كان الخطأ أكبر كان النشاط أكبر لهذه المنطقة. ومن هنا أيها الأحبة، فإن العلماء قد خرجوا بنتيجة، وهذه النتيجة أيضا يقينية لأنه توجد قياسات دقيقة لهذه التجارب، خرجوا بنتيجة وهي أن مركز الخطأ لدى الإنسان ومركز الكذب هما في منطقة الناصية أي في المنطقة الأمامية العليا من الدماغ. وهذا ما أخبرنا عنه القرآن في كلمتين فقط: كلا ننسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، مع أن المفسرين رحمهم الله تعالى لم يدركوا هذا الأمر، فقالوا إن الناصية لا تكذب، لم يدركوا ذلك، ولكنهم فسروا هذه الآية على أن أشرف منطقة في الإنسان هي منطقة الناصية، جبينه أعلى رأسه، وبالتالي فهي كناية أن الله تبارك وتعالى سيأخذ أبا جهل من هذه المنطقة ويقذف به في نار جهنم والعياذ بالله. ولكن الله تبارك وتعالى كل كلمة يقولها هي الحق وهي الصدق من عنده سبحانه وتعالى، حتى عندما يشبه لنا القرآن أي تشبيه فإنه يتكلم بلغة الحقائق العلمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن دائما يسبق العلم بل ويتفوق على العلم. والتجربة التي قام بها أيضا بعض العلماء حديثا، أرادوا أن يعرفوا من خلالها مكان القيادة لدى الإنسان، يعني في دراستهم لعمليات الإبداع وعمليات الإدراك لدى الإنسان، وبهدف تطوير مدارك هذا الإنسان، قالوا لابد أن نبحث عن تلك المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرارات وعن الإبداع، وعن يعني التي تتحكم بنجاح هذا الإنسان وفشله. فبعد ذلك قاموا بتجربة، وهي أن الإنسان لابد أن يكون هنالك منطقة ما في دماغه مسؤولة عن هذه العمليات. فقاموا بإحضار بعض الناس وجعلوهم يتخذون القرارات، وجعلوهم أيضا يفكرون تفكيرا إبداعيا، فوجدوا دائما بعد أخذ القياسات من الجهاز FMRI الرنين المغناطيسي، وجدوا أن منطقة الناصية أيضا تتنشط عندما يتخذ الإنسان قرارا حاسما في حياته، وعندما يفكر تفكيرا إبداعيا، يعني يحاول أن يستكشف، أن يتفكر، أن يتدبر، أن يفعل أشياء يعني فيها إبداع، لاحظوا أن منطقة الناصية هي المسؤولة عن هذا الأمر أيضا. وهكذا تبين للعلماء أن المنطقة المسؤولة عن الخطأ كما قلنا هي منطقة الناصية. وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى عندما قال على لسان سيدنا هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي أن الله تبارك وتعالى يأخذ بناصية كل المخلوقات ويوجه هذه المخلوقات كيف يشاء. ولذلك ماذا قال في تتمة الآية: إن ربي على صراط مستقيم، أي أن الله تبارك وتعالى بالتعاليم التي أعطانا إياها إذا طبقنا هذه التعاليم فسنكون على صراط مستقيم، لن تخطئ قراراتنا أبدا. وهنا أيها الأحبة أود أن أتوقف قليلا كعادتنا مع الهدف. دائما نحن نقول إن الإعجاز العلمي هو وسيلة لزيادة الإيمان بالنسبة للمؤمن، ووسيلة لأولئك المشككين ليدركوا من خلالها عظمة هذا الدين وصدق هذا القرآن. ولكن هنالك هدف آخر مهم جدا، ماذا استفدنا من هذه الحقائق؟ يعني كيف نطبق هذه الحقائق في حياتنا؟ وأقول لكم، أنا عندما سمعت هذه الآية على لسان سيدنا هود قلت لابد أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا منها شيئا، أن الإنسان إذا أحس في حياته أنه سيخطئ، إذا كان على أبواب أن يتخذ قرارا يخشى أن يكون قرارا خاطئا، فإن عليه أن يدعو بدعاء سيدنا هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن الله تبارك وتعالى قد أودع في هذه الآية لغة أخرى لا نفهمها، قد تفهمها خلايا دماغنا عندما نكرر هذه الآية عدة مرات، فإن الله تبارك وتعالى سيعيننا ببركة هذه الآية على أن نتخذ القرار الصحيح. حتى إننا نلاحظ أن موضوع العلاج بالقرآن، يعني عندما نريد أن نتلو آيات من القرآن من أجل شفاء مرض معين، فإن هذه الناصية مهمة جدا في هذا الموضوع، أي أننا ينبغي أن نضع يدنا على هذه المنطقة ونقرأ مثلا سورة الفاتحة أو الآية التي نريدها والتي نعتقد أن فيها شفاء من هذا المرض. لماذا؟ لأن هذه المنطقة يعني أشبه بخزان، خزان كبير للأخطاء، للكذب، للقرارات الخاطئة، للأشياء الكثيرة التي يقوم بها الإنسان، ولابد من تطهير وصيانة هذه المنطقة دائما. لابد أن نتوجه دائما إلى الله تبارك وتعالى، وكما كان النبي يتوجه عليه الصلاة والسلام ويقول: ناصيتي بيدك، يعني كأنما النبي عليه الصلاة والسلام قد سلم مركز القيادة لديه إلى الله تبارك وتعالى، يعني: يا رب، أنا سلمتك المنطقة أو الناصية التي هي مسؤولة عن الكذب ومسؤولة عن الخطأ ومسؤولة عن الإدراك ومسؤولة أيضا عن الإبداع، فأنت توجهها كيف تشاء وتفعل بي ما تشاء. يعني هنا ندرك معجزة لطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أكد على هذا الموضوع بقوله: ناصيتي بيدك. لذلك عندما نقرأ هذه الآيات: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، عند قراءتنا لهذه الآية قراءة جديدة بعد تدبرها سوف نتذوقها ونشعر بطعم مختلف. وهذا ما أريده دائما أيها الأحبة، دائما ينبغي على المؤمن أن يقرأ القرآن بتدبر ليشعر بحلاوة الإيمان. فكثير من الناس يعبد الله ويقرأ القرآن ويصلي ولكن لا يحس بهذه الحلاوة. فإذا أردت أن تشعر بحلاوة الإيمان وأن يعني يكون لديك إحساس بالفرح والسعادة، فعليك أن تتدبر هذا القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول دائما: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.